صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم. أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إن أردت النجاة يوم المعاد جد بدمع على الإمام الجواد، لست أنسى حين أشخصه قضى ببغداد وهو غريب
من ناحية أنه هو المتصرف في هذا الكون والمدبر لهذا الكون والمدير لهذا النظام الدقيق، فيعبر عنها بالولاية التكوينية، يعني أن المسؤول عن إدارة هذا الكون والمسؤول عن هذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى، وهو المتولي لشؤونها. وتارة نلحظ هذه الولاية من ناحية التشريع، أي أن المتولي لتشريع الأحكام الشرعية من الحلال والحرام هو الله سبحانه وتعالى، فتسمى بالولاية التشريعية. وتارة تلحظ من ناحية القضاء والفصل، أن القضاء ومن ولاية الله سبحانه وتعالى، وأن القضاء هو شأن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقضي بين عباده. فمرة تكون ولاية تكوينية إذا كانت تصرفا في الكون، فليس أحد أولى من الله سبحانه وتعالى في التصرف في هذا الكون. ومرة تكون ولاية تشريعية من ناحية تشريع الأحكام، فليس أحد أولى من الله سبحانه وتعالى في تشريع الأحكام. ومرة من ناحية القضاء، فليس أحد أولى من الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين مخلوقاته. هذه الولاية صارت عند الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى بما هو خالق لهذه المخلوقات. كل خالق للمخلوق هو له ولاية عليه. هذه الولاية التي هي لله سبحانه وتعالى أعطاها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وللمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالولاية التكوينية التي هي عند الله أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وآله، فترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى القمر فينشق القمر إلى نصفين. وهذه الولاية نفسها أعطاها الله سبحانه وتعالى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فترى أن أمير المؤمنين عليه السلام يرد الشمس بعد أن غابت مرتين. هذا تصرف في الكون، هذا التصرف في الكون من شأن الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك أعطاه للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الولاية التكوينية التي هي لله أعطاها لرسوله وأعطاها لأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. لكن يبقى أن الولاية التي هي عند رسول الله وعند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الولاية راجعة لله سبحانه وتعالى ولإفاضة الله، ليست ولاية مستقلة عن ولاية الله سبحانه وتعالى. يعني النبي ما يقدر أن يتصرف في هذا الكون إلا بإفاضة الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله، ما نقدر نقول أن النبي يتصرف في هذا الكون باستقلال عن قدرة الله، وإلا كان شريكا لله عز وجل. فولايتهم من الله سبحانه وتعالى. كذلك حق التشريع الذي هو منحصر من الله سبحانه وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله، وأعطاه للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلهم الحق في أن يشرعوا الحلال والحرام، يبينوا الأحكام الشرعية. نفس هذه الولاية التي خص الله سبحانه وتعالى بها النبي وخص بها الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أعطى منها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جزءا للفقهاء. فتلاحظ أن الفقهاء لهم بيان الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، هذا شيء مختص بالفقيه، والذي يشرع في قبال تشريع الله سبحانه وتعالى سواء كان هذا التشريع مبينا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أو من قبل الأئمة الطاهرين أو من قبل الفقهاء، يكون مشرعا في قبال الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وأنا أقول. ولهذا وردت الرواية أن الراد عليهم راد علينا، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله. ليش على حد الشرك بالله؟ لأن هذا الحق وهو حق التشريع المختص بالله سبحانه وتعالى والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لمن خصهم بذلك، هذا الإنسان شارك الله سبحانه وتعالى فيه. فهذه الولاية كذلك أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم. ولاية القضاء كذلك القضاء لله سبحانه وتعالى، والفاصل لله سبحانه وتعالى بين مخلوقاته أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك أئمة أهل البيت أعطوا جزءا منه للفقهاء. فهذه هي الولاية بشتى أنواعها التي أرادتها الآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلهم الولاية التكوينية. لاحظ أن هذه الولاية التكوينية يعني مو شيء مستغرب وشيء خارج عن القدرة العقلية، أن الإنسان ما يقدر يتقبل أن لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو لرسول الله صلى الله عليه وآله التصرف في هذا الكون. لا، هذا أمر تحدث عنه القرآن الكريم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأخبركم بما تأكلون وتدخرون إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فإذا عدة أمور: أولا يخلق من الطين كهيئة الطير، يجيب طين ويسويه على شكل طير فينفخ فيه فيكون طيرا، فإذا هذا خلق، هذا الخلق هو الولاية التكوينية، تصرف في الكون من حق الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه. وأبرئ الأكمه والأبرص، أو الإبراء، زين، هذا من شؤون الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعله عندهم يبرئ الأكمه والأبرص. أكثر من هذا ويحيي الموتى، ميت يحيي. لاحظ: ويخبركم ويخبرهم بما يأكلون وبما يدخرون. شوف بعدين شنو قالت الآية: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني الذي يعتبر هذه الأمور علم الغيب، لأنه يخبرهم بما يأكلون وبما يدخرون، واحد قاعد في بيتهم شنو دراني، فهذا علم للغيب. إبراء الأكمه والأبرص، إحياء الموتى، الخلق، هذه كلها آيات، دلالات واضحة على أن هذا الرجل هو رجل حق من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الآيات مو إليك الأحد، هذه آيات للمؤمنين، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كذلك تعال طبق هذا الشيء على الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القرآن الكريم يجري على آخرنا كما يجري على أولنا. شوف القرآن الكريم ما إجا وتحدث لنا عن قصص الأنبياء فقط الشكل، لا، حتى هالأمور هذه نطبقها بعد ذلك. تعال طبقها على سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيرة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الجواد كان في عصر امتحان عظيم للشيعة. الشيعة امتحنوا بأن كانت إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه إمامة مبكرة. كان أول إمام من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه يتولى شؤون الإمامة في سن مبكر، يعني بعض الروايات 6 سنوات، أقصى الروايات 9 سنوات، 9 سنوات ويتولى شؤون الإمامة. هذا أمر كان فيه امتحان للشيعة، ولذلك بعض الشيعة قال أن الآن ننتظر إلى أن يكبر الإمام الجواد ويزداد علما ثم بعد ذلك نعتقد بإمامته، وإلا الآن صغير في السن الإمام الجواد ما يمكن الاعتقاد بإمامته. فهذا مزلق هوى فيه بعض الشيعة في ذلك الزمان، فكان فيه امتحان للشيعة. خب هذا الشيء وهو جعل سن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وتوليه للإمامة في سن مبكر تمهيدا لإمامة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لاحظ أن الأئمة بعد الإمام الجواد كلهم تولوا الإمامة في سن مبكرة: الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام العسكري، كل هذا تمهيد لإمامة الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا الشيء كان فيه امتحان للشيعة، وهذا خب القرآن وضح هذا الشيء أن المناصب الإلهية الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يستحق، ولا يكون ذلك، ما يفرق بين أن يكون ذلك كبيرا في السن أو صغيرا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين أحدا من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فجاءت به إلى قومها، قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا توه الآن في ساعات الولادة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فتوه في ساعات الولادة الله سبحانه وتعالى جعله نبيا وجعله وآتاه الكتاب وجعله مباركا أينما كان وأوصاه بالصلاة وأوصاه بالزكاة، تو ما صار لساعة من ولد. فالله سبحانه وتعالى قلده كل هذه المقاليد في أول ساعة له في هذه الدنيا. فلا عجب أن يكون بعد ذلك الإمام إماما في السادسة من عمره أو في التاسعة من عمره. على كل حال هذا الشيء شكل امتحانا عند الشيعة، ولذلك الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أجرى معجزاته بولايته التكوينية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه لكي يدفع هذا الشك عن قلوب الشيعة. يوم من الأيام واحد يقول سمعت برجل قد تنبأ، إنسان تنبأ يعني ادعى النبوة، مش كثرهم في زمن دولة بني العباس كثيرين من ادعى النبوة. فيقول بعد جيت حتى أشوف شنو قضية هذا الرجل، سألت عنه قالوا إنه يزعم أنه كان يتعبد في الشام عند رأس الحسين، عند الموضع الذي وضع فيه رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ففي يوم من الأيام جاءه غلام وأمسك بيده وتمتم بكلمات وإذا به في الكوفة يقول صلى وصليت معه في مسجد الكوفة ثم تمتم بكلمات وإذا أنا معه عند بيت الله الحرام طاف وطفت معه. يقول ثم تمتم بكلمات وإذا أنا في المدينة. كذلك زار وصلى وفعلت ذلك معه ثم تمتم بكلمات وأرجعني إلى مكاني في الشام عند الموضع الذي كنت أتعبد فيه. يقول ثم غاب عني. في السنة المقبلة في نفس اليوم إجا وجرى له ما كان جرى له في السنة الماضية. يقول لما أرجع إلى الشام وأراد أنه يذهب فسأله من أنت؟ قال له أنا محمد بن علي بن الجواد صلوات الله وسلامه عليه. يقول فهذا الرجل حدث الناس بهذا الحديث، جابوا اخذوا بعد دولة بني العباس معروفة، اخذوا وحطوا في السجن وقالوا لكل الذي أخرجك من الشام إلى الكوفة ومن الكوفة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة ثم أرجعك إلى الشام في ساعة واحدة أن يخرجك من هذا السجن. قل له، يقول بالفعل حطوا في السجن. يقول يوم ثاني، يقول أمس المساء، يقول يوم ثاني من الصباح أنا مار عند ذاك السجن وإذا البلبلة عند القوم، واحد طالع وواحد داخل، شنو صاير؟ قالوا إن الرجل الذي قد تنبأ بالأمس لا عين له ولا أثر، فلا يدرى أبتلعته الأرض أم اختطفته الطير من السماء، ما يعرف إلى أحد. يقول فما موجود، لا يوجد له عين ولا أثر. فأخرجه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بولايته التكوينية. كان الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يستخدم ولايته التكوينية للحفاظ على الشيعة في ذلك الزمان، للحفاظ على عقائدهم، للحفاظ على أنفسهم. ولذلك ضحى الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بزهرة شبابه، عمره 26 سنة أو 28 سنة، وإذا به يلاقي من القوم كما لاقى آباؤه وأجداده. دبرت أم الفاضل مع المعتصم ودس المعتصم ذلك الصوم إلى الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه عن طريق أم الفاضل. بالفعل قدمت أم الفاضل ذلك الصوم للإمام الجواد، ما إن أكل منه الإمام الجواد أحس بحرارة الصوم من فيه إلى سرته. صار الإمام الجواد يؤن أنينا يقطع القلوب، قال لها يا عدوة الله قتلتيني. التفت إليها الإمام الجواد قال لها ائتيني بشربة من الماء، قالت له ليس إلى ذلك من سبيل، ثم خرجت عن الإمام الجواد وغلقت الأبواب عليه صحوة نادي وإماما وتشهد الشهادتين وفرق الإمام، اشرح سوره جهز جنازة الإمام. لا تقول الرواية رفعوا جنازة الإمام وألقوا بها من على سطح الدار. أيوا إماما، ومصيبة
والعافية يا كريم. وإلى أرواح موتانا وتموت المؤمنين